الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبين أحكام الرضاع ومسائله. والرضاع باب مهم من أبواب الأحكام الشرعية، اعتنى المحدثون والفقهاء ببيان ما يتعلق به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من المسائل الشرعية. والناس يحتاجون إلى بيان أحكام الرضاع، وتكثر مسائلهم ومشاكلهم في هذا الباب. وإذا نظر طالب العلم في هذا الباب المهم، فإنه يجد مسائله تنقسم إلى قسمين: قسم منها اتفق العلماء رحمهم الله على أحكامه، وقسم منها اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله اختلف العلماء رحمهم الله في أحكامه. ولذلك لا بد قبل بيان الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الباب أن نبين أمورا مهمة متعلقة بباب الرضاع. الرضاع حقيقته مص لبن ثاب من حمل أو شربه، وهذا هو تعريف الفقهاء رحمهم الله. وأما اللغويون فإنهم يقفون عند الجزئية الأولى بقولهم مص اللبن. ولذلك يشمل الرضاع عندهم ما يكون من الآدمي وغير الآدمي. وأما في عرف الشريعة الإسلامية فإن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الرضاع فإن المراد به ما بيناه من المص والشرب. وسنبين فائدة التعبير بهاتين الكلمتين إن شاء الله تعالى. هذا الرضاع يجوز، ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة. هذا الرضاع جائز ومشروع، ودل على شرعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فآيات منها قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبين سبحانه وتعالى مشروعية إرضاع الأم لولدها، وكذلك ذكر رضاع غير الأم، فقال سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فبين سبحانه وتعالى أن الرضاع يكون من الأم ومن غير الأم، وكذلك أشار إلى غير الأم بقوله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالمقصود أن الرضاع مشروع بهذا الدليل من كتاب الله عز وجل. وأما دليل السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضع في بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، وكذلك نص عليه الصلاة والسلام على مشروعية الرضاع. وجاءت الأحاديث كما هو موجود في هذا الباب الذي معنا تدل دلالة واضحة على أن الرضاع مشروع. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع منزلة النسب، فجعل الأم التي أرضعت بمثابة الأم التي ولدت، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فنزل الأم في التحريم منزلة الأم الأصلية، وهكذا بالنسبة لقرابتها في الفروع والأصول كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. وأجمع العلماء رحمهم الله لورود هذا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرضاع مشروع وجائز. وإذا ثبت أن الرضاع مشروع وجائز فلله حكم عظيمة في جواز هذا الأمر ومشروعيته. أما كونه فيه حكم فذلك أمر ظاهر من الشرع، فإن الله أباح للعباد ما فيه خير دينهم أو دنياهم أو أخراهم أو خير كل، كما هو معروف ومعهود من الأدلة الشرعية. وفي الرضاع خير على الولد، خير للولد وللأم المرضعة. وهكذا بالنسبة للقرابة والمجتمع، أما خيره على الولد فذلك ظاهر من حيث اغتذاؤه، فإن الطفل يحتاج إلى اللبن كي يقوى بدنه ويقوم عليه في عيشه، ولا يمكن له أن يصبر عن هذا الرضاع كما لا يمكن للكبير أن يصبر عن الطعام والشراب. وإذا ارتضع فإنه يقوى بدنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، فأخبر أنها قوام للبدن وللجسد، وفيها اغتذاء للجسد ومن ثم تغتذي الروح. وكما أن الطفل يغتذي بالرضاعة حسا فإنه يغتذي بها معنى، فإن الأطفال الذين يرضعون يكون فيهم الحنان، فيقوى فيهم باعث الاتصال على الأم والتأثر بهذه الرضاعة كما هو مشاهد ومحسوس. ولذلك تجد في الطفل الرضيع الذي استديمت رضاعته بالطبيعة من الحنان ما لا تجده في غيره مما يكون رضاعه على الأمور المحدثة. وأما خيره للأم فإن الأم تتفق بخروج اللبن منها، وكذلك باغتذاء صبيها ووجود الحنان بينها وبين ولدها. ولذلك لما أخبر الله أهوال القيامة وذكرها قال تعالى: تذهل كل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهذا يدل على شدة الولد، ويدل على أن بين الرضيع وأمه اتصالا بالجبلة والفطرة كما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فالمقصود أن الأم ترتفق بوجود الحنان بينها وبين ولدها، وفي ذلك سر عظيم في حياته. فالابن إذا نشأ من الصغر يحن إلى أمه، فإن في ذلك خيرا عظيما في حياته ومستقبله. وترتفق الأم بمثل هذا الولد الصادق في حنانه أيما ارتفاق وانتفاع. وكذلك ربما دفعت الرضاعة عن الأم الضرر، ولذلك قرر الأطباء المعاصرون أن ما يسمى بالسرطان الذي يكون في الثدي أنه في الغالب لا يكون في الأم المحافظة على رضاع طفلها. وليس هذا بغريب، فإن الله ما خلق اللبن عبثا، وكل ما خرج عن فطرة الله فلا مانع أن توجد فيه العقوبة من الله. الرضاع فيه مسائل، وهذه المسائل مهمة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها، بل ينبغي على المسلم أن يكون على إلمام بها خاصة إذا ابتلي بها. ولذلك لا بد من بيان جملة من المسائل التي يتم بها توضيح هذا الباب المهم. المسألة الأولى: أجمع العلماء رحمهم الله على أن الطفل إذا مص الثدي أنه تتحقق الرضاعة بمصه للثدي، وذلك لأن مص الثدي هو حقيقة الرضاع كما ذكرنا في تعريف الرضاع. ولذلك قال اللغويون وأهل الشرع: الرضاع مص ثدي. وهنا مسألة، فلو أن هذا اللبن الذي خرج من الأم وضع في إناء ثم صب في حلق الصبي، أو أن هذا اللبن وضع في إناء ثم إن الصبي شرب من الإناء ولم يمص الثدي، أو أن هذا اللبن صب في أنف الصبي، فما الحكم في هذه الثلاثة المسائل؟ إذا صب اللبن في الحلق وهو الذي يسميه العلماء بالوجور، أو صب في الأنف وهو الذي يسميه العلماء بالصعوط، أو شربه مباشرة من الإناء، فهل يثبت الرضاع بهذه الأمور الثلاثة أو لا؟ وفي حكمها ما يوجد الآن من الآلة التي تسمى بالرضاعة في عرف الناس، فلو أنه وضع اللبن وحلب من ثدي الأم ثم وضع في هذه الآلة ثم شربه الصبي أو شربه الطفل، فهل يثبت الرضاع أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أنه إذا شرب الصبي أو أن اللبن وضع في حلقه أو أنفه أنه يثبت الرضاع، وذلك لأن العبرة بما يؤول إليه الأمر من انتفاع الصبي، ولا عبرة عندهم بكونه يمص مباشرة أو يوضع له اللبن في الإناء. وذهب الإمام داود الظاهري وأصحابه رحمة الله على الجميع إلى أن الرضاع لا يثبت إلا إذا مص الطفل الثدي، أما إذا وضع في الإناء سواء كان وجورا أو صعوطا أو شرب مباشرة فإنه لا يثبت. واستدل الجمهور بالأصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، فأثبت تأثير الرضاعة في اغتذاء الطفل، فقالوا: إن الطفل إذا صب اللبن في حلقه كما لو شربه بنفسه، بل إنه إنما يمص الثدي حتى يصل اللبن إلى الحلق، فإذا وضع اللبن في حلقه فمن باب أولى وأحرى. وأما الظاهرية رحمة الله عليهم فإنهم بقوا على صورة الأصل، والصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن من أن الوجور والصعوط والشرب حكمه في الرضاع حكم واحد، وأن الطفل إذا وضع اللبن في أنفه أو حلقه أو شرب من الإناء أو غيرها من الآلات فإنه يحكم بثبوت الرضاعة اعتمالا لما يؤول إليه الأمر. المسألة الثانية: هذا الرضاع إنما يكون من الآدمية، ويشترط فيها أن تكون أنثى، أما إذا كان اللبن لبن الفحل والرجل أو كان لبن خنثى مشكل فإنه لا يثبت بمثل هذا الرضاع. وبناء على ذلك فلا بد من كونها آدمية في مذهب جماهير العلماء، وحكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على هذا الحكم، فقالوا: لا يثبت بغير ذلك، وهذا لا إشكال فيه. لكن هنا مسألة، فلو أن الرضيع ارتضع من امرأة وهي حية فبالإجماع يثبت الرضاع، ولكن لو رضع منها وهي ميتة، فلو أن امرأة ماتت والتقم الطفل ثديها وارتضع وهي ميتة، ثم بعد ذا وارتضع منها الرضعات المؤثرة، فهل يثبت الرضاع أو لا يثبت؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب الجمهور على المشهور في مذاهبهم من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أنه إذا رضع من المرأة الميتة لا يثبت الرضاع، وقالوا لا عبرة بالرضاع إلا إذا كانت الأم حية. وذهب الإمام مالك وكذلك الحنابلة في الوجه الثاني والشافعية إلى أنه يثبت الرضاع من الحية والميتة بشرط أن يكون اللبن لم يستنفذ، ولذلك قالوا ماتت الأم واللبن لا يموت، وإنما يعتبر اللبن مؤثرا إذا كان اللبن لم يتغير. وهذا المذهب أعني كونه إذا رضع من أم ميتة يثبت له حكم الرضاع هو الصحيح. وبناء على ذلك فلو سأل سائل عن امرأة أرضعت صبيها أربع رضعات، أرضعت طفلا أربع رضعات ثم ماتت وارتضع منها الرضعة الخامسة بعد الموت، فإنه بناء على اعتبار لبن الميتة يثبت التحريم، لأنها الرضعة الخامسة واقعة في حال معتبر. المسألة الثالثة إذا كان الصبي مص اللبن. المسألة الثالثة إذا كان الصبي في الحولين أو كان الرضيع في الحولين فبالإجماع يثبت الرضاع ويعتبر رضاعا مؤثرا، وذلك لأنه نص الكتاب في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فأخبر سبحانه وتعالى أن الرضاع في الحولين معتبر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى اعتبار الحولين ونصف الحول، واحتج بقوله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، ولذلك قال إذا مضى عليه 2.5 سنين ووقعت الرضاعة في هذا الأمد فإنها رضاعة مؤثرة. ووافقه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس في إحدى الروايات الثلاثة عنده، فقال إذا وقع الرضاع بعد الحولين إلى 0.5 سنة فإنه معتبر. والسؤال إذا استتم المدة عن الحولين أو كان كبيرا بأن كان ابن 3 سنوات أو كان رجلا قد بلغ كابن 17 عاما أو نحو ذلك ممن هو كبير، فهل يثبت الرضاع للكبير أو لا يثبت؟ لو أن إنسانا كبيرا رضع من امرأة أو شرب لبن امرأة هل يثبت التحريم أو لا يثبت؟ اختلف العلماء رحمهم الله والسلف الصالح في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول أنه لا رضاعة للكبير، وأن الرجل إذا شرب لبن المرأة أنه لا يؤثر هذا اللبن فلا يوجب تحريم النكاح ولا يوجب ثبوت المحرمية ولا غيرها من أحكام الرضاعة المعتبرة، وهذا القول هو مذهب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك وافقه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. كلهم يقولون إذا رضع الكبير من المرأة لم يثبت حكم الرضاع. القول الثاني أن رضاع الكبير معتبر، وبهذا القول قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع يقولون إن رضاع الكبير معتبر. استدل الذين قالوا إن الكبير لا يثبت في حكمه الرضاع بأدلة من الكتاب والسنة، أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل وصف الرضاعة في الحولين بأنها تامة ببلوغ هذا الأمد، أعني باستتمامها للحولين، وذلك في قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبناء على ذلك فلا رضاعة بعد الحولين، قالوا وهو منطوق السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديثين. أما الحديث الأول فحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد الحولين، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه، ووافقه كذلك الحافظ الحاكم رحمة الله على الجميع. واستشكل ذلك لأنه من رواية فاطمة الأسدية عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولم يثبت سماعها من أم سلمة. ولذلك رجح الإمام الحافظ الدارقطني وكذلك الحافظ ابن كثير قطاع هذا الحديث. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا رضاع بعد الحولين فهو حديث موقوف على الصحيح عند العلماء رحمهم الله، وقد رواه الإمام الحافظ الدارقطني في سننه، وصحح جمع من العلماء أنه موقوف وأنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الأدلة من الكتاب والسنة قالوا لا رضاء للكبير. أما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حذيفة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما، تعني سالم مولى أبي حذيفة، يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة وما نعده إلا كولدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن سالما كان كبيرا، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وهو كبير، فدل على أن الرضاع في الكبر مؤثر، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأثير بقوله أرضعيه خمسا تحرمي عليه. ولو كان الكبير لا يرضع فإنه لا يمكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت المحرمية على هذا الوجه. هذه هي حجج الطائفتين ومحصل دليل القولين، والذي يترجح والعلم عند الله القول بأنه لا رضاع في الكبر إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون هناك ضرورة أو حاجة لرضاع الكبير، وذلك أن نصوص الكتاب التي احتج بها من قال بالتخصيص في الصغر والأدلة التي استمسكوا بها قوية وهي الأصل، ثم إننا نستثني ما ورد بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول يرتضع الكبير وتؤثر الرضاعة إذا وجدت الحاجة، لأن سالما مولى أبي حذيفة فيه حاجة. والقاعدة في الوصول أن العمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، ولذلك نقول إن هذا فيه جمع بين النصوص، وهو اختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، أنه إذا احتاج الإنسان لدخول أحد على أهله، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا من الصغر عند الأم والأب، وذلك كما يقع في الجيران ويقع في القرابة كأبناء العمومة، فإنه ربما ربت المرأة صبيا ولم ترضع، ثم بعد كبره يتحرج في الدخول والخلوة لعدم المحرمية، فإذا تربى الإنسان عند امرأة ونشأ عندها كواحد من أولادها ووجدت حاجة لدخوله عليها فلا حرج، أو أراد أن يبقى على ما ألفه فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الحاجة والضرورة، وبناء على ذلك يجمع بين هذين القولين ويعمل بكلا النصين، وفي ذلك توفيق بين النصوص وإعمال لها واعتبار لجميعها. المسألة الرابعة: ينبغي أن يكون الرضاع 5 رضاعات معلومات مشبعات، والأصل في ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ثابت في الصحيح أن النبي أنها قالت: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بـ5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يتلى من القرآن. وجه الدلالة أن النبي صلى الله أن هذا الحديث يدل على أنه إذا وجدت ههذه الرضعات 5 أنه تثبت المحرمية بها، ويشترط في هذه الرضعات أن تكون مشبعات، فإذا حصلت الرضاعة على هذا الوجه فإنه تثبت المحرمية، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله على أن الطفل إذا رضع 5 رضعات أنه تثبت له محرمية الرضاع. وشذ بعض السلف رحمهم الله فاشترطوا 10، وهو قول مهجور، والدليل الذي استدلوا به منسوخ، وذلك لنص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على نسخه بقوله: ثم نسخن بـ5 معلومات. والقاعدة في الأصول أنه لا يعمل بالمنسوخ بعد نسخه، وبناء على ذلك فهذه 10 ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراطها يعتبر قولا شاذا يحفظ ولا يعول عليه، وذلك لمصادمته للنصوص الصريحة التي ذكرنا. أما إذا كانت الرضعات أقل من 5 فاختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يثبت الرضاع بما دون 5؟ وذلك على 3 أقوال: القول الأول أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع، فعند أصحاب هذا القول أنه لو التقم الصبي فارتضع 1 ثبتت المحرمية واعتبر الرضاع، وهؤلاء لا يشترطون عددا معينا. القول الثاني إنه لا يعتبر رضاعا مؤثرا إلا إذا كان 3 رضعات، وهو مذهب داود الظاهري. القول الثالث أن العبرة بالـ5، وأن ما دون 5 لا يعتبر مؤثرا ولو 1، فلو ارتضع أربع رضعات فإنه لا يثبت له حكم الرضاع المؤثر. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن قليل الرضاع وكثيره على حد سواء، استدلوا بما سبق بقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أطلق الرضاعة، والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قالوا: ولم يثبت النص الذي يدل على التقييد بعدد معين، فبقينا على هذا الأصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطلق القرآن. وبناء على ذلك قالوا: قليل الرضاع وكثيره عندنا سواء. فلو أن امرأة أرضعت صبيا رضعة واحدة فإنه تثبت المحرمية، ولو أخذ الصبي ثديها فمص مصة واحدة ثبتت المحرمية عندنا، لأن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلقت العبرة بالرضاع. وبناء على ذلك لا نحد حدا معينا في العدد. القول الثاني وهو قول داود الظاهري: استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ومفهوم ذلك أن الثلاثة تحرم، وهذا المفهوم يسميه العلماء مفهوم العدد. وبناء على ذلك قالوا: إنها إذا بلغت الرضاعة ثلاثا فقد ثبتت المحرمية. القول الثالث: إن العبرة بالخمس، وقد احتجوا بحديث أم المؤمنين المتقدم، وفيه أنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. قالوا: إن هذا يدل دلالة واضحة على أن العبرة بالخمس. قالوا: وقد وجدنا ما يستأنس به للخمس، فوجدنا أركان الإسلام خمسا، ووجدنا أقل نصاب الإبل خمسا ذودا من الإبل، وكذلك بالنسبة للفضة خمس أواق. وقس على هذا من الأمور المخمسة في شريعتنا. قالوا: وبناء على ذلك فإننا نعتبر الرضاعة خمسا كما هو أصل معهود في الشريعة، فأركان الإسلام خمس، وكذلك بالنسبة للصلوات وفروض الزكوات. وقس على ذلك مما ورد الاعتبار التخميس فيه في الشرع. وقد ناقش العلماء رحمهم الله حديث أم المؤمنين عائشة، وهو حديث خمس رضعات بمسألة معروفة. قالوا: هذا الحديث الذي تستدلون به على اعتبار خمس رضعات نناقشكم فيه ونقول: هذا الحديث إما أن تقولوا إنه قرآن، وإما أن تقولوا إنه سنة. فإن قلتم إنه قرآن فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولم نجد في كتاب الله قراءة تشتمل على هذا الذي ذكر. وبناء على ذلك لا يثبت كونه قرآنا. أما لو قلتم إنه في حكم السنة فإن عائشة رضي الله عنها نصت على كونه قرآنا. وبناء على ذلك قالوا: لا نثبت العمل بهذا النص، لأنه لا يثبت كونه قرآنا ولا كونه حديثا. ويجاب عن هذا بقولنا إن هذا النص فيه جانبان: الجانب الأول اعتباره قرآنا، والجانب الثاني العمل بحكمه. أما اعتباره قرآنا فإنه يشترط فيه التواتر، وبناء على ذلك نقول إن العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تشتمل على هذه العشر، وبناء على ذلك يكون تعبير أم المؤمنين رضي الله عنها بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى يجاب بأن الصحابة الذين لم يطلعوا على نسخ التلاوة كانوا يقرؤونها يظنون أنها باقية، ثم تبين أنها قد رفعت، وقد يرفع وقد ترفع الآية تلاوة ويبقى حكمها، ولذلك تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وينسخ الإثنان كما هو معروف ومعهود بالاستقراء والتتبع. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن هذا الاعتراض غير وارد، وأجيب عنه بأن الحكم لا يشترط فيه التواتر، وخلافنا إنما هو في الحكم وليس في كونه قرآنا يتلى، فلا وجه للاعتراض بما ذكروه لأنه خارج عن موضع النزاع. إذا ثبت هذا فلا بد في المرأة أن ترضع الرضيع 5 رضعات معلومات، وهذه 5 لا بد وأن تكون مشبعة. وصورة ذلك إذا وضع الطفل فمه على الثدي والتقم الثدي، ثم إن الأم تحركت فانتزعت ثديها من فمه، فعاد الصبي مرة ثانية فإنها رضعة واحدة، وذلك لأن هذا الانتزاع غير مقصود من الصبي على وجه الشبع، وإنما يعتبر في الرضاعة ما كان على وجه الشبع، فلا بد من 5 تكون على هذه الصورة التي ذكرنا. وهكذا قالوا لو فجع الصبي فرفع فمه لمكان الفجعة ثم رد ثانية والتقم فإنها رضعة واحدة، ولا يقال إنها رضعتان. وقس على هذا من المسائل: فإذا أرضعت هذه الأم هذا الطفل 5 رضعات معلومات، فإنه تثبت المحرمية ويعتبر ولدا لها. ويبقى السؤال: كيف الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؟ والجواب أنه يجاب من وجهين: الوجه الأول أن الاستدلال بهذا الحديث من باب المفهوم، والدليل الذي احتج به أصحاب 5 من باب المنطوق، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. والوجه الثاني أن نقول إن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وهو يوافق حديث 5، ثم سكت عما زاد عن 3، لأن السبب الذي ورد فيه الحديث أنه سئل عن الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين فقال لا تحرم المصة ولا المصتان، وبناء على ذلك لا يقوى الاستدلال بمفهوم مثل هذا. أضف إلى أنه من مفهوم العدد، ومفهوم العدد فيه ما فيه عند الأصوليين رحمهم الله. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ضابط الحاجة إلى الرضاعة يقتصر على من درج عند امرأة ولم ترضع، أم عند كل من احتاج إلى ذلك؟ بينوا لنا ذلك أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وجدت الحاجة والضرورة ظاهر هذا أن يوجد الموجب الذي يدعو لدخول هذا الكبير على المرأة، ولكن النص الذي ورد أن يكون هذا الرجل قد تربى في حجر المرأة أو في حكم أولادها، وهذه الصورة أقوى. والسبب في هذا أنك لو تأملت أنه لو فتح الباب لكل أحد أن يرتضع من المرأة الأجنبية التي لا ينزلها منزلة أمه، فإنه قد يكون الرضاع سببا للفساد. وذلك أن الرجل إذا ارتضع وهو كبير من امرأة أجنبية فإنه لا يوجد فيه الهيبة التي تكون بالطفل الذي ينشأ في حضن المرأة، وقد يكون سببا لدخوله عليها على وجه يفتن بها ويكون طريقا إلى الفساد. وبناء على ذلك، لو تأملنا حديث سالم مولى أبي حذيفة لوجدنا أن هناك ضرورة وهناك أذية لكونه كان بمثابة الطفل، وإذا به ينقطع عنها وهو يعدها بمثابة الأم. وقد جاءت المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول أنه إذا ورد في النص معنى يقوى تقييد الحكم به فإنه يعتبر. فنحن إذا تأملنا مثل هذا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على هذه المرأة لوجود الحاجة. لكن لو قيل للشاب وهو في عز شبابه شرب لبن امرأة أجنبية ثم فوجئ بامرأة لا يراها منزلة منزلة الأم، فإنه لا يأمن أن يقع معها على المحظور. لكن لو كان متربيا في حجرها بمثابة ابنها فلا فرق بين هذا وبين الذي ارتضع منها مباشرة. فالذي تميل إليه النفس ويقوى بالاعتبار اعتبار قيد العلماء بالضرورة والحاجة على ظاهره، وأن هذا يتقيد بمورد النص الذي ورد. وبناء على ذلك، إذا وجد مثل هذه الصور قوي الإلحاق، وإلا فلا، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نضبط الرضعات المشبعات لأن يمص الطفل الثدي حتى يتركه أثابكم الله؟
نعم، هذا نص عليه بعض العلماء على أن العبرة بتركه عن رغبة، فإذا ترك بعد ارتوائه ارتواء ظاهرا عن رغبة واضحة فالدليل الظاهر معتبر، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض المستشفيات يوجد ما يسمى ببنك حليب الأمهات أو لبن الأمهات، حيث يحلبون أفداء الوالدات حديثا باستخدام مصات كهربائية ثم يحفظون الحليب في البنك ليغذوا به الأطفال، هل ذلك الرضاع يعتبر رضاع محرم أم لا جزاكم الله خيرا؟
نعم، يعتبر رضاع محرما لكنه تقليد ما هو أصلي. نعم، إذا كان بالآلات هذا الرضاع يعتبر محرم وموجب لثبوت المحرمية، ولكن ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز خلط ألبان الأمهات، وينبغي معرفة اسم المرأة وعنوانها والتأكد من الطريقة التي يتصل بها هذا الرجل الطفل الذي ارتضع. أما أخذ اللبن دون نظر إلى أمه واتصال بين المرتضع وبين أمه فهذا يوجب خلط يوجب الخلط في الرضاع ويوجب الوقوع في المحظور. حتى قال بعض العلماء: لو أن طفلا ارتضع من قرية ولا يعلم من هي التي أرضعت فإنه يتقي نكاحه من هذه القرية، لأنه ما من امرأة إلا وهو يحتمل أن تكون أما له أو أختا له من الرضاعة. فلو فتح الباب لهذا البنك أن يكون هكذا لكل من هب ودب ثم يأتي ويرتضع أو يخلط الحليب دون أن يكون هناك انضباط وموازين معتبرة، فإنه حينئذ تختلط الأمور ويقع المحظور، حتى لربما تزوج الرجل أمه من الرضاع ولربما تزوج أخته من الرضاع، وهذا فيه محظور شرعي. وبناء على ذلك لا بد من معرفة عنوان المرأة وإمكان الاتصال بها حتى لا تختلط الأنساب، والله تعالى أعلم
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرضعت أمي ابن أختي وتقول إنها أرضعته رضعات كثيرة، نسيت إحصاءها وتقول إنها تظن أنها مشبعات، هل ابن أختي يكون أخلي جزاكم الله خيرا؟
إذا كان ظاهر هذه الرضعات تصل إلى الخمس فإنه يثبت المحرمية ويعتبر هذا بمثابة الأخ، وأما إذا كانت تشك في بلوغها للخمس فإنه يعمل حديث الشك، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. وهذا يسميه العلماء اعتبار الشكين، فلما قال هو لك يا عبد بن زمعة اعتبر الشبهة الأصلية شبهة الفراش، ثم قال واحتجبي منه يا سودة فاعتبر عدم
وجود الماء، اختلاط الماء، فهذا أصل عند بعض العلماء اعتبار الشبهين، اعتبار الشبهتين. وبناء على ذلك نقول إن هذا في حكم القريب، إذا ثبتت، إذا جاءت صورة بمثل هذه الصورة نقول إنه لا يتزوج لخوف أن يكون الرضاع قد بلغ الخمس، ولا يثبت له المحرمية لأن لم نتحقق من كونه ابنا من الرضاعة، فيتقى الأمران، وهذا هو الاحتياط المعتبر على ظاهر السنة، والله تعالى أعلم.
ننبه الإخوة إلى أنه سوف يكون مكان صلاة العشاء في نفس مكان صلاة المغرب، نرجو من التأخر والانتظار. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو ضابط قبول شهادة من ينسب الرضاعة لنفسه أو لغيره، وهل يشترط في ذلك البينة، جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يشترط في شهادة الرضاع، يثبت الرضاع بالإقرار، إذا أقر الإنسان بالرضاع فإنه تترتب عليه أحكامه الشرعية المعتبرة في إلزامه بإقراره، وهكذا لو كمل نصاب الشهادة بوجود شاهدين عدلين أن فلانا ارتضع من فلانة فإنه تثبت الرضاعة ويأخذ حكم المرتضع سواء بسواء. وأما بالنسبة للمرأة الواحدة وشهادة المرأة الواحدة، فالصحيح أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة مؤثرة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف وقد قيل، لما جاءت المرأة وشهدت بإرضاعها للزوج وزوجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج: كيف وقد قيل، وأمره بفراق زوجته، وهذا يدل على أن العدد لا يشترط في الرضاعة، ومن ثم نزلوه منزلة الأخبار ولم ينزلوها منزلة الشهادات المعتبرة. وعلى هذا فإنه لا تشترط في شهادة الرضاعة الذكورة، لأن مثل الرضاعة في الأصل لا تقبل فيها شهادة النساء، لأن شهادة النساء مخصوصة بالأموال كما سيأتي إن شاء الله بيانه وبسطه في كتاب القضاء. وأما بالنسبة للرضاعة فإنها ليست بأموال ولا تؤول إلى الأموال، فالأصل يقتضي أن شهادة النساء لا تقبل، لكن لما كان تلبسهن بمثل ذلك والأصل أنهن هن المطلعات على هذا فقبلت شهادتهن، وهذا من مرونة الشريعة الإسلامية واعتبارها لحوائج الناس، كما اعتبرت شهادة الكفار في الوصية على السفر، ونزلت الأيمان منزلة الشهادات في اللعان، وكل هذا سمو في منهج الشريعة ودقة في قضائها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أم زوجتي من الرضاعة، هل هي محرم لي ويجوز أن أقابلها، أثابكم الله؟
هذه المسألة مذهب طائفة من العلماء أن التحريم من الرضاع ينزل منزلة تحريم النسب من كل وجه، حتى قالوا في المصاهرة: فأم الزوجة وأبو الأب من الرضاع، وهكذا كل ذلك قالوا إن وأبو الزوج من الرضاع، قالوا إنه ينزل منزلة الأب من النسب، وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وسيأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله في الحديث القادم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة قالت: إن رزق ابني بمولود سأبقى في بيته شهرا، فهل هذا يعتبر نذرا يجب الوفاء به، أم لا يكون نذرا إلا إذا تلفظت بلفظ النذر، أثابكم الله؟
نعم، إذا قالت لله علي، إذا جاء ابني ولد أن أبقى في بيته شهرا، فإنه يعتبر نذرا. وأما إذا كان على غير النذر وعلى غير قصد النذر دون صيغته المعتبرة فإنه ليس بنذر، وإنما هو وعد لابنها بالبقاء، كأن تخاطب ابنها تريد تطيب خاطره، قالت له: إن جاءك المولود جلست عندك شهرا، فهذه عدة ووعد وليس من النذر في شيء، ولا يلزمها إذا طرأ عليها ولا يلزمها الوفاء به إذا طرأ عليها ما يوجب، ولا يلزمها أن تبقى عند ابنها إلا في النذر. وأما في الوعد فإن طرأ عليها ما يوجب خلفه أخلفت، وأما إذا لم يطرأ عليها ما يوجب الخلف فإنها تبقى عند ابنها. ومن الصور التي توجب الخلف كأن تضر بزوجها، فإن حق الزوج معتبر، وحينئذ يفصل في حكم هذه المسألة على الوجه الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أدرك الإمام قبيل السلام، فلما قام لكي يتم صلاته ائتم به رجل آخر، هل يصح ذلك أثابكم الله؟
هذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، أن من أدرك الإمام بعد الرفع من الركعة الأخيرة أنه في حكم المنفرد وينال فضل الجماعة بإدراك هذا القدر، بل لو أدرك الإمام قبل السلام بلحظة يسيرة فإنه يدخل معه لكي يدرك فضل الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى لها فضل الوقت، وما بين الوقت والوقت ولو يسيرا كما بين السماء والأرض من الفضل والدرجات. ولذلك من دخل والإمام في التشهد الأخير ولم يبق إلا القليل على سلامه فإنه يدخل، بل قال طائفة من العلماء يجب عليه الدخول لقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا. فأمر من دخل المسجد ووجد الإمام على حالة أن يصلي، وبناء على ذلك قالوا إذا دخل معه بعد رفعه من الركعة الأخيرة وأتم به الغير صح ائتمامه، لأنه مؤتم بمنفرد وعليه وحينئذ يكون له أجر الجماعة والفضلين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الدخول على أم الزوجة التي طلقت أثابكم الله؟
أم الزوجة، أم زوجتك تعتبر محرما لك إلى الأبد، سواء طلقت الزوجة أو بقيت في عصمتك أو ماتت فإن أمها محرمة إلى الأبد، وهذا النوع هو المحرم المؤبد، والتحريم المؤبد هو الذي تثبت به المحرمية، وأما التحريم المؤقت فإنه لا يوجب ثبوت المحرمية. فلو أن إنسانا تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه مؤقتا، أي مدة بقاء أخته تحت عصمة أختها تحت عصمته، فإن طلقها وزالت العصمة فإنه حينئذ بعد خروجها من العدة يحل له نكاح الأخت، فليست أم الزوجة من هذا، لأن تحريمها يعتبر تحريما مؤبدا، فحرمتها باقية بقيت بنتها في عصمتك أو بانت من عصمتك أو ماتت عنك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل تجب متابعة الإمام في ترك السنن لو كان تاركا لها أثابكم الله؟
قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فبين صلى الله عليه وسلم انفصال المأموم عن الإمام في الفضائل، وبناء على ذلك فإنه إذا أراد الإنسان أن يترك السنن وهو إمام فإنه لا يتركها المأموم، وذلك لأن الفضيلة باقية في حقه، ولو فتح هذا الباب لفضل الجهلاء على العلماء، وبناء على ذلك فجهل الإمام بالسنة لا يوجب تركك لها وقد شرفك الله بعلمها. ثم لو تركها وهو متعمد فتقصيره في هذا الخير لا يفوت على مثلك الخير. وأصح ما قاله العلماء وهو مذهب الجماهير أنه يشرع للإنسان أن يفعل السنة ولو لم يفعلها إمامه، وبناء على ذلك تحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فعلها الإمام أو لم يفعلها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت فكيف يقضيها أثابكم الله؟
من فاتته التكبيرة فالجنازة على حالتين: الحالة الأولى أن تبقى الجنازة ولا ترفع مباشرة، وهذا يفعل في بعض البلدان أنهم لا يستعجلون برفع الجنائز، ينتظرون لحظات حتى يقضي المسبوق بذكر الذكر، وإذا كان في مثل هذا فإنه يقضي ما فاته. وأما إذا كانت ترفع مباشرة فإنه يوالي بين التكبير. فلو فاتتك تكبيرتان أو فاتتك ثلاث تكبيرات من تكبيرات الجنائز ورفعت الجنازة قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، أي توالي بين التكبير دون ذكر، ويغتفر الذكر، لأنه لا يشرع ذكر الجنازة إلا بحضورها، ولذلك لم يشرع الصلاة عليها قبل حضورها للمسجد، كذلك لا يشرع الصلاة عليها بعد رفعها عن المسجد في المكان الذي صليت عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما حكم الضرب على الدفوف وأخذ الأجر عليها أثابكم الله؟
الضرب على الدفوف في النكاح مشروع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، ولا حرج في ضرب الدف بالنكاح ولو سمع صوت النساء بضرب الدف، أما صوتهم بالغناء الذي يكون لزفاف المرأة فهذا محظور ويعتبر منكرا ينبغي الكف عنه والابتعاد عنه. فإذا كان الرجال قريبين من النساء لم يشرع لهن رفع الصوت، وذلك لما فيه من وجود الفتنة الغالبة، والغالب كالمحقق. أما لو كانت المرأة تضرب بالدف وتأخذ الأجرة على ضرب الدف فإنه لا حرج عليها في أخذ الأجرة. وقد حكى العلماء رحمهم الله الإجماع على أن الإجارة تجوز على الشيء المباح. فلما ثبت النص عندنا بإباحة ضرب الدف على الأعراس فإنه حينئذ تكون الأجرة عليه أجرة شرعية، ولا حرج في أخذ هذه الأجرة، خاصة إذا كان من النساء الصالحات اللاتي يريدن إحياء بعض السنن في الزفاف، فهن مأجورات بأجر الآخرة والأولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.